الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لقاؤنا الليلة مع خلق من الأخلاق الحسنة ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. فكما أن للإنسان صورة ظاهرة، الصورة الظاهرة هذه تسمى الخلق، فإن له صورة باطنة ألا وهي الخلق. فلا تغني الصورة الظاهرة عن الصورة الباطنة، ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصورتين في الدعاء، فقال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق، كأن الأخلاق قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكتمل. كانت هناك أخلاق نعم حتى عند العرب قبل البعثة، كانت هناك أخلاق. الكذب عند العرب مذموم، عند العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الكذب عندهم لا يحبونه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الكذب يا إخواني كان مذموما عند العرب، لذلك أبو سفيان في حديث هرقل قبل أن يسلم قال: وخشيت أن يؤثر القوم علي كذبا، يعني حتى يقول أن أبو سفيان كذاب، هذا يرفضه. وعندهم بعض الحياء أحيانا، لكن الشرك هو سيد مثغر الأخلاق. لكني أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الهدف من بعثته بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الروح الخلقية الإيمانية تسري في الشريعة، في المعاملات، في العبادات، في العقائد، في كل جزئية من أجزاء الدين الروح الخلقية تسري فيه. ففي مجال العقيدة: لا إيمان لمن لا أمانة له، أي أن الأمانة من الإيمان. وفي روح العبادات كل الفروض والشرائع التي فرضها الله علينا، لماذا؟ لتزكية الخلق. فلا نفع في صلاة ولا ثمرة منها إن لم تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وكذلك الصيام والحج إلى غير ذلك. لذلك يذهب الدكتور دوران في كتابه أو في رسالة الدكتوراه التي أعدها في فرنسا: دستور الأخلاق في القرآن. عنوان الرسالة: دستور الأخلاق في القرآن. يذهب أن القرآن كتاب أخلاقي، كله أخلاق، في قصصه، في أمثاله، في أحكامه، في متشابهه، في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، تحتوي على الجانب الأخلاق. مهم جدا هذه النقطة. لذلك اليوم نحن مع خلق جديد. تحدثنا قبل ذلك عن خلق الحياة، تحدثنا عن العلم، عن الحياة. اليوم مع العفة. اللهم إني نسألك العفاف والتقى والهدى والحنى، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله العفاف. اللهم إني أسألك العفاف، فنفي العفة. يقول العلماء: العفة هي الكف عما لا يحل. العفة الكف، يعني منع النفس عما لا يحل. ولذلك عفو اللسان عن الغيبة، وعفو النظر عن النظر إلى ما يهدد الله، وعطف الفرج عن الحرام. ربنا يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ما معنى يستعفف؟ الشاب الذي لا يقدر على الزواج ماذا يصنع؟ صوم، يكف نفسه عن الحرام بالعفة. ولذلك التعفف والعفاف، العفاف هو الكف عن الحرام والكف عن السؤال بين الناس، هذه عفة. وربنا يقول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس الحافة. وفي حق مال اليتيم جاءت الآية وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا فليستعفف، وسأشرح الآية، أي أنه يعف نفسه عن مال اليتيم الذي في رحابه. ولذلك التعفف هو تكلف العفة، ولذلك الاستعفاف هو طلب العفاف. أما هذا هو التعريف اللغوي عند علماء الصنعة، أما تعريف الاصطلاح فمن الشرعي يقول الأصفهاني في كتابه القيم المفردات: العفة هي ضبط النفس عن الملاذ الحيوانية. ويقول الجاحظ هي ضبط النفس عن الشهوات، ويعرفها الجرجاني في المفردات بأنها هيئة للقوة الشهوية بين الفجور والخمور. ولذلك العفيف في الشرع عندنا من يباشر الأمور طبقا للشرع والمروءة، هذا هو العفيف. إذا العفة في مجملها ضبط النفس عما حرم الله. في خلاصة الأقوال، الإنسان يتكون من قوة، قوة شهوانية، قوة عاقلة، هذا هو. هناك قوة شهوانية وقوة عاقلة للإنسان، فالقوة الشهوانية تحتاج إلى ضبط وإلى كبس. بس انتبه، إن الإسلام وضع لهذه القوة سبيلا إلى الحلال، ولذلك كان الزواج وغير ذلك. أنواع العفة، تنقسم العفة عند العلماء إلى قسمين: عفة عن المحارم، عفة عن المحارم، محارم المسلمين. طيب ما هي حرمات المسلم على أخيه المسلم؟ الدم والمال والعرض. النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر تجمع إسلامي في خطبة الوداع في يوم النحر، الحديث صحيح في البخاري وغيره، ماذا قال؟ قال لأصحابه: أتدرون في أي بلد أنتم؟ سؤال الآن، الصحابة لا يدرون في أي بلد؟ نحن حينما نسأل الآن: أتدرون في أي شارع أنتم؟ هل أحد يجهل أننا في شارع العلم بالله؟ حينما أسأل هذا السؤال ربما يقول قائل: كيف تسأل وأنت تعرف؟ لكن الصحابة تعلموا الأدب، والأدب قدم على العلم والله. ولذلك كان الصحابة يتعلمون 70 بابا من الأدب، ويتعلمون بابا واحدا من العلم. ولذلك علم بلا أدب كالنار بغير حطب.
فليكن علمك ملح وأدبك دقيق، كما قالوا عند صناعة الخبز تحتاج إلى الملح أم إلى الدقيق أكثر؟ حد في اختلاف، تحتاج إلى 20 كيلو دقيق وكم كيلو ملح؟ نريد أن يكون العلم ملح والأدب دقيق، وهذا معناه أن الأدب يقدم على العلم، وهذا معناه أنك تطلب العلم بأدب مهم جدا. ولذلك في القرآن الكريم يبحث العلماء عن الأدب في طلب العلم في أكثر من سورة، فليس هذا هو المقام؟ وإنما أتدرون في أي بلد أنتم؟ ماذا قال الصحابة؟ الله ورسوله بتسليم مطلق. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن الصحابة أنه سيسلي البلد بغير اسمه، ثم سأله أتدرون في أي يوم أنتم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. لا يسأل هذا السؤال إلا لأعلم، لا يمكن أن يسأل هذا السؤال لأنه يعرف مسبقا أننا نعرف في أي بلد. أتدرون في أي شهر أنتم؟ فسكت. قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال ألستم في بلد حرام وفي يوم حرام وفي شهر حرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يحدد الحرمات، ولذلك أول أنواع العفة عفة عن المحارم، عفة اللسان عن الغيبة، عفة العين عن النظر، عفة الفرج عن الحرام. المحارم قال العلماء ضبط الفرج عن الحرام وكف اللسان عن الأعراض. ربما يكون مسلم طيبا ورعا تقيا مصليا، لكنه يترك بلسانه الحرية، وهذه مصيبة الأمة. نتمضمض بأعراض بعضنا ليل نهار، لا هم لنا إلا قيل وقال، والاتهام متبادا وسوء الظن والغيبة والإطواء، عدم تحرر الصدق في الحديث مصيبة. هذه مصيبة ما بعدها مصيبة. لذلك لما قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنا محاسبون بنا نتكلم يا رسول الله، قال سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لذلك قال الحسن المقيم يخاطب اللسان: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. فلسان المؤمن مقامه ومكانه خلف قلبه، ولسان المنافق امام قلبه. والمعنى ان المؤمن لا يتكلم الكلمه الا اذا مرت على قلبه ووعاها وعرف معناها وقصدها، لأنه يعرف تمام المعرفة ما ينتج من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكفر عن المحارم. النوع الثاني من العفة عفة عن المآثم يعني المعاصي، وهي نوعان: الكفر عن المجاهرة بالظلم وكف النفس عن الإصرار بالخيانة. المجاهرة بالظلم يعني أن تظلم جهارا أو أن تكون سرا تعصي ربك عز وجل. فإذا كان العبد بين الناس تقيا محافظا على الحرمات، فاذا خلى بنفسه انتهك المحارم، فهذا انسان لا يوصف بالعفة. هذه انواع العفة، اما عن شروطها اشترط العلماء للعفة 6 شروط. الشرط الاول ان لا تكون العفة عن شيء انتظارا لاكثر منه. لو كانت العفة بهذه الشكل بهذه الطريقة لا تسمى عفة. بمعنى انت تعطي اخيك 10 جنيهات فيقول لا اريدها، يعف نفسه عنها انتظارا ل50، اذا هو الرجل الاعلى فيرفض الادنى، هل هذا يسمى عفيفا؟ ابدا. 2 ان لا تكون العفة عن شيء لانه لا يوافقه. والمعنى انه قيل له او قسمنا له مقدارا من اللحم في طعامه، قال لا اكل اللحم اعف نفسي عنه، وفي واقع الامر هو عنده نقرس منع من اكل اللحم بامر الطبيب، فهو يعف نفسه عن اللحم لانه لا يوافقه، ان يعف نفسه عن اللحم لان عنده عفة لعدم الموافقة. لعدم الموافقة. 3 الا تكون العفة لجمود شهوة، فرجل مريض ليست عنده قدرة، ليس عنده قدرة على مجامعة النساء، فان عفى نفسه عن الشهوات عن الحرام لا يسمى عفيفا، لانه جنود الشهوة عنده هو الذي عفه. لا تكون العفة عن شيء استشعارا او خوفا من عاقبته. هذا الشرط الرابع في العفة، الا تعف نفسك عن شيء لانك تخاف من عاقبته. والمعنى كنت في طريق العبد الله فاذا برجل يسبك فنظرت اليه فاذا به منصب لم ارد عليه، لانك ايه خائف، لو كان ضعيفا فترد. اذا انت تعف نفسك هنا خوفا من العاقبه، لو تكلمت كلمه ستعرف المصير، فهذه تسمى عفة لا تسمى عفة. 5 لا تكون العفة عن شيء لمرض او ما شابه ذلك، قيل له خذ هذا الشيء واشربه، قال انا اعف نفسي، وفي واقع الامر قد نهي عن شربه لمرض فيه، هل تسمى عفة؟ لا. 6 لا تكون عفة عن شيء لا يعرفه لقصوره، لا يعرف ان هذا الشيء لا يعرفه هو، فهو يعف نفسه عن هذا الشيء لعدم معرفته. اذا خلاصة الامر ان العفة لها شروط 6 وذكرها العلماء في بيان مكانة العفة. ومن تمام العفة يقول ابن القيم ولا يكون الانسان تام العفة حتى يكون عفيف اللسان والسمع والبصر جوارح. فعفة اللسان تشمل عدم السخرية، لا يسخر قوم من قوم، سورة الآداب حجرات. وعفة اللسان تشمل عدم السخرية، عدم التجسس، وعدم الغيبة والنميمة والهمس والتنابز بالألفاظ. وعفة البصر تشمل عدم مد العين إلى المحارم وزينة الحياة الدنيا. وعفة السمع تشمل عدم سماع كل ما هو قبيح ومحرم من المسموعات. إذا الذي يجلس ويسمع ما يغضب الله نستطيع أن نصفه بالعفة؟ أبدا. وعفة اللسان وعفة الأذن وعفة البصر، ها هذا من تمام العفة. وجماع العفة جماع العفة أن تحفظ الجوارح، أن تحفظ الجوارح ولا يطلقها صاحبها في شيء يؤذن الله عز وجل. هيا بنا إلى الآيات الواردة في العفة في القرآن الكريم لنبين معناها. رأى السلف رجلا قفز بحيرة يعني وسط طويل وقد بلغ من العمر 100 سنة وقفز من الشاطئ إلى الشاطئ فعاتبوه ولاموه برد. يذكر هذه القصة في كتابه القيم نور الاقتباس في مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، لأن حديث احفظ الله يحفظك شرحه ابن رجب في مجلد كتاب خاص. قال إن بعض السلف رأوا رجلا كبيرا عجوزا تقدم به السن شيخا قفز البحيرة فقيل له يا رجل أما خفت على نفسك؟ قال يا قوم افتهوا هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها لنا الله في الكبر. حفظ الجوارح هذا حفظ الجوارح إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. يا قوم لا بد أن تحاسب الجوارح عما تقدم. يقول ربنا في سورة البقرة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ويقول ربنا في سورة النساء وابتلوا اليتامى أي اختبار طفل يتيم واليتيم في عندنا من مات أبوه وفي الطيور من ماتت أمه هيمنة. طب إن مات الأب والأم في البشر يسميه إيه؟ لطيم. أحسنت. ولذلك اللطيم من فقد الأب فقد الأم. أما الموت في البشر ومن مات الأب ولم يبلغ الحلم فإن بلغ الحلم يسمى يتيم. يعني واحد عنده 40 سنة يقول لك أنا يتيم إن شاء الله. يتيم يا سيدنا ما خلاص لوثنا بعد احتلام ولا رضاع بعد فطام. حديث الدار قطني لوثنا بعد احتلام يعني إذا بلغ سن الحلم لا نسميه يتيما. ولذلك حينما نطلق لفظ يتيم نريده في هذا ربنا يقول وابتلوا اليتامى اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح. النكاح سن رشد كبير فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف. يعني عندي فقير في عجري أقوم على رعايته وماله عندي أنا أستعفف عن ماله طالما أنني خلش. ومن كان فقيرا فليأكل لكن بالمعروف. قال ربنا سبحانه في سورة النور سورة العفاف والطهر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والمعنى ان من لم يجد القدرة على الزواج عليه ان يعف نفسه بطاعة ربه. ثم في سورة النور ايضا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. قواعد يعني امرأة بلغت من السن ما بلغت عجوز ولا ترجو زواجا خلاص تنتظر القبر. والقواعد من النساء بس بعض الهابطات يتجاوزوا 70 سنة وتبقى لسه ايه دي مش قواعد. نحن نقصد القواعد جدتي وجدتك تعرفها خلاص حصلت لا امل لها في النكاح حتى وان كان عندها رغبه لكن لا تستطيع ان تتكلم سده. قواعد من النساء لا يرجون النكاح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. فانت تضع من ملابسها لا تتزين وانما تضع بعض تخفف يعني في حرس البيت تخفف يعني تخفف يعني تشرف العورات لا يعني بس بدلا من ان الخمار يكون تفك الخمار عن نفسها جزءا يسيرا لانها لا ترجو. ومع ذلك قال الله غير متبرجات بزينه ثم قال وان يستعففن خير لهم يعني ان يتركن هذا هو الافضل. ولذلك جاء في العفة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. انظروا إلى العفة قال معاذ الله هل يوسف امتنع عن الفاحشة لأنه غير قادر؟ أبدا. شاب عنده كمال الرجولة والفحولة على مجامعة النساء لكن الذي منعه هو العفة. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. عفة. لذلك جاءت الاحاديث في العفة كثيرة منها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وحديث الطبراني بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم. حديث آخر في الترمذي والنسائي من طريق أبي هريرة ثلاثة حق على الله عونهم. حق على الله واحد المجاهد في سبيل الله. اثنين المكاتب الذي يريد الاداء. المكاتب يعني المدين الذي عليه دين وعند توقيع مكاتبه الدين اراد الاداء لا الاداء لان الله ييسر له القضاء. ثلاثه والناكف الذي يريد العفاف. الحديث ده أقوله لإخواني لأن البعض يقول أنا لا أملك إلا 5000 جنيه الآن أأدخل إلى الزواج أم لا أدخل؟ أقول له توكل على الله وادخل ستجد الخمس تحولت إلى 50 لأن الله قال الناكح الذي يريد العفاف. أنت تدخل إلى الباب تريد أن تعيش نفسك فالله عز وجل يفتح لك السمن والطوق طالما أنت تريد العفاف. حديث الترمذي ورضى علي أول 3 يدخلون الجنة شديد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادك الله ونصح لمواليه. وحديث آخر البخاري ليس المسكين الذي ترده لقمة التمرة فالتمرتان واللقمة واللقمتان وإنما المسكين الذي يتعفف. حديث البخاري أي البخاري ومسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي سالق فأصبح الناس يتحدثون تصدق اليوم على من؟ سالق. ولذلك البخاري يأتي بهذا الحديث في كتاب الزكاة وسأذكره لأنك ستخرج يوما بصدقتك تبحث عمن يقبلها فلا تجد. عندما يفوز المال في اخر الزمان ويقول لك الفقير لو جئت بالامس لقبلت منك، اما الان فلا حاجه لي بها. فصدق قبل ان تطلب الفقير فلا تجد يا عبد الله. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق حمره، والصدقه برهان. برهان على ايه؟ على صدق العبد مع الله. الصدقه برهان. ولذلك انظروا، خرج الرجل بصدقته فوضعها في يد من لا يعرف، تصدق اليوم على سارق، فقال لأتصدقن الليلة بصدقة، فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية، فقال الرجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني. فبينما هو نائم جاءه من الله عز وجل هذه النشوة، قال له اللهم فأما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتذر فينفق مما أعطاه الله. لذلك في الحديث الآخر أن صحابيا جليل أخرج صدقته إلى وكيله في المسجد. البخاري رواه في كتاب الزكاة باب من تصدق على ولده وهو لا يعلم. تصدق على ولده، جئت إلى مسجد العزيز أعطيت الصدقة لإمام المسجد، قلت له أنت وكيلي في إخراج الصدقة لمصارف الزكاة، تمام؟ فجاء ولد المتصدق ابنه هو وأخذ الصدقة، صدقة من؟ صدقة أبيه، وعاد بها إلى البيت. حديث صحيح أخرجه أورده النووي في رياض الصالحين ولعله في السنن. فلما جاء إلى والده رأى الدنانير في يده، دنانير أنا هذه؟ ما أردتك يا ولدي، أنت لا تستحق الصدقة، أنا لا يجوز أن أخذ صدقتي لمن؟ لابني، لأنه فر. فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لك ما نويت يا يزيد، يعني لك ما نويت ولك ما أخذت يا فلان، لك أنت ما نويت ولك أنت ما أخذت. هذا يشير إلى أن الصدقة تقع على حسب نية من صاحبها. لذلك جاء في البخاري قال صلى الله عليه وسلم للعفة إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. حديث البخاري. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وفي العفة جاءت الأقوال، قال لقمان الحكيم لولده حقيقة الورع العفاف، وقال ابن مفلح الشكر زينة، زينة الغنى الشكر، والعفاف زينة الفقر، كما أن الشاكر الغني الشاكر له زينة في شكر نعمته، كذلك الفقير العفيف. قال محمد، قال ابن حجر العالم إذا كان عليما، إذا كان العالم إذا كان عالما ولم يكن عفيفا كان ضره أشد من نفعه. أما محمد بن الحنفية فقال الكمال في ثلاثة: العفة في الدين، والصبر عن النوائب وحسن التدبير في المعيشة. ثم قلنا ما قال الشاعر: ليس الظريف بكامل في غرفه حتى يكون عن الحرام عفيفا، فإذا تعفف عن معاصي ربه فهناك يدعى في الأنام ظريفا. اللهم إنا نسألك العفاف والتقى والهدى والغنى. العفة يا إخواني من جماع الأخلاق ومن محاسنها هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفة. في عجالة نجيب عن بعض التساؤلات. يقول السائل الكريم: رجل مسافر له أخت في الرضاعة، فهل يجوز له أن يقبلها لأنه لم يرها منذ فترة بنية صادقة؟ الحقيقة هذا السؤال مهم، فالمحرمات ينقسم عند العلماء إلى أنواع. هناك حرمة بالنسب، وهناك حرمة بالمصاهرة، وهناك حرمة بالرضاعة. المحرمات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حرمة بالنسب، حرمت عليكم أمهاتكم، هذه حرمة بالنسب. فالمحرمات في هذه الآية في سورة النساء قسمت المحرمات إلى ثلاثة أقسام. أقول: حرمة الرضاعة، أخوها في الرضاعة لا يجوز له أن يقبلها كما قال العلماء، لأن ذلك قد يفضي إلى مفسدة. ده حتى إن كانت حرمة نسب والرجل عنده خفة في الدين، لا ينبغي أن تخفف الملابس بين يديه. وزنا المحارم لا يخفى على أحد، زنا المحارم لا يخفى على أحد في زمن خفة الدين. فمن باب كف الذرائع نقول لا يجوز، والله تعالى أعلم. يقول: في أثناء الجماع بيني وبين زوجتي في بدايات زواجي، مش عارف السؤال بقى ايه تفصيلي عن مسألة شخصية. طب هذا اربع صفحات، طب انا اجاوب عن ايه بقى؟ بعدين المسجد فيه عزاب لم يتزوجوا بعد او لم يتزوجوا بعد، خليه ده اختياري بقى. طيب، هل لبس الدبلة حرام؟ الدبلة تاني ونحن قلنا فيها انها تقليد ليس اسلامي، وانما هو تقليد من اهل الكتاب، يظنون ان الدبلة تربط بين الرجل وبينه. نعم تفضل. اذن ايه يا شيخ؟ لسه الاذن يا شيخ. نعم حاضر. نشوف قلنا ان الدبلة يا اخواني ليست من تقاليد الاسلام ولا من شرائعه، وانما هي تقليد عند اهل الكتاب، لذلك يستحب عدم او يجب عدم التشبه بهم، والله تعالى اعلم. ما حكم الدين في المرأة التي تريد اسقاط نفسها من جنين اكتشفت ان به مرض معين، علما بانها لديها مولود به نفس المرض تعالجه الان؟ لا يجوز شرعا لها هذا، لانها لا تعلم، فربما جاء وقد شفاه الله عز وجل. وان قلنا بذلك كما اقترح بعض العلمانيين: جميع المعاقين ذهنيا نتخلص منهم، كل من عندهم اعاقات لا حريه لهم في الحياه، فهذا من البلاء. فالصبر على البلاء مهم، فلا يجوز لك ايتها السائله الكريمه ان تفعلي ذلك مطلقا. ما حكم الكحول في الاكل؟ من يوم ان جئت من العزيز سنه 97 الى 2005 لسه بيسالوا عن العثور. هذا السؤال هو الذي على الساحه الان. ايه حكم العثور؟ ايه حكم البرفانات؟ نسال الله العافيه. اذا لم تزيد النسبه عن 5% جوزها شيخنا ابن العثيمين في فتاويه، وان زالت النسبه فمن باب الورع ان تترك، من باب الورع. يهتم بعض الاخوه ببعض الاشياء، او ان نقول بعض السنن مثل شكل غطاء الراس والكسر واطاله الشعر اهتماما مبالغا، حتى ان بعض الاخوه لا يخلون الا بعد ان يستحلون. ماذا اقول؟ هذه مصيبه هذا المسجد، معذره لي. التركيز على الجزئيات الصغيره وترك الاولويات الكبيره، وهذه نقطه خطيره جدا. لا نفهم فقه الدعوه، ولا نعرف كيف ندعو الناس، ولا نعرف الاولويات في الدعوه. ارتسل لي احد رؤساء التحرير الصحيفه وقال لي: كنت في شارع العزيز ويا ليتني ما ذهبت. قلت له: لما؟ قال: سألني أحد إخوانك الذين يحضرون لك أين الله؟ ومش عارف، معذور بجهله. وهذا في رجال العقيدة، وما أرادت تكسيدا ولا تسلم، قال: في كل مكان. وهذه عقيدة جهلية، عقيدة باطلة. فإذا بالأخ العزيز يقول له: أنت كافر. على طول شيء الختم بره. فاتصل الرجل بي وقال: هذا جمهورك، نسأل الله العافية. بدلا أن يقول لك: أنت تريد في كل مكان لذاته، أم تريد أنه يعلم كل شيء عن خلقه؟ استفهم منه. والله فوق السماء ويرجع له الأدلة، والرجل سيقبل. إنما بسهولة وبساطة أنت كافر، ويخرج من الملة، فيأخذ انطباع عن كل المنفذين بهذا الشكل. يا إخواني، بعض الإخوة الإثم خير بركة، بس الإثم الذي كان يتعطل به النبي صلى الله عليه وسلم هو شيخ محمد، خلاص؟ طب نطلع ذلك وبأساء يا شيخ، يخرج تعالى، لا إله إلا الله. أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالكحل الذي لا لون له، إنما فعل المستحبات في مجتمع لا يقبلها لا تفعله، والله لا تفعله. يقول ابن تيمية: وترك المستحبات لأجل تأليف القلوب أمر واجب. بعض الإخوة يركزون على المستحبات ويتركون الواجبات. يستيقظ الساعة 10 صباحا من النوم، من صلى فجرا وإن قابلك يقول لك: في سواك. طب خليك بحالك، أنت ترى الآثار القداسة في عيني وتنسى الجزعة في عينك. أمور عجيبة، قلب المقاييس، عقد اجتماعية وتراكيب عجيبة. يا عبد الله، فأقول: لابد أن نهتم بفقه الأولويات. يا اخواني بارك الله فيكم، وكلام ايضا للاخوات، فان فقه الاولويات مهم. رجل لا يصلي، تكلمه في قيام الليل، مش يصلي اصلا، ايه اللي بيحصل ده؟ رجل لا يعرف العقيده، تكلمه في الكحل والسواك، ما هذا الذي يحدث؟ امراه هداها الله ووارد جسدها بثياب فضفاض وبخمار، وجاءت الى المسجد، اول ما تخش وبيشه، ايه اللي يحصل ده؟ ما هذا الذي يحدث؟ لا داعي لهذا. يعني قلب سلم من اولويات في الدعوه يحدث مشاكل كثيره جدا. طالما ان هناك الاصول نتفق عليها، نتعلم الاول العقيده و العبادات المشروعة، ثم بعد ذلك نزداد شيئا فشيئا في هذا الأمور. هذا الفقه الغائب في حياة المسلمين. يقول السائل الكريم: أرجو من شيخنا أن يتكلم عن أخلاق المنتخبات، فإني أرى منتخبة طالبة تخرج مع شاب على الكورنيش، أو زوجة منتخبة تخرج مع زوجها من الحديقة وتجلس وتمد رجليها وزوجها وضع رأسه على رجليها أمام الناس، أو منتخبة تصطاد على الكورنيش سمك. نسأل الله العافية. هذا العجب، والله هذا العجب العجاب. هذه الأخلاقيات لا أتكلم فيها، إنما أتكلم في جزء حاجة أشياء بسيطة جدا ينبغي أن نعد الطرف عنها مؤقتا لمرحلة من المراحل. بس يا عبد الله أقول الإسلام سلوك وحسن الخلق، ولذلك بعض الأخوات كما قلت ترتدي النقاب وتكشف القدمين واليدين، يعني تظهر ما أجمع العلماء على وجوب ستره، وتغطي ما اختلف العلماء في وجوب ستره. الخلاف المقاييس هذا هو الذي نحن فيه الآن، اهتمام بالظاهر على حساب الباطن، وهذا الإسلام ظاهر وباطن. لكن أرى العجب العجاب، أسئلة غريبة وعجيبة تأتي من بعضهن لي في هذا الصدد. فالسلوك الحقيقة ينبغي أن يركز على السلوك العام في هذا، يعني مثلا امرأة منتقبة تجلس وسط المتبرجات في حفلة رقص وغناء، ده كلام لا ينبغي أن يكون، لأن هذا هو المنكر بعينه. فلا بد أن ندقق على الأمور الرئيسية، والله تعالى أعلم. طبعا الكلام ده زعل البعض، لأن اصطادوا والعلمانيون اصطادوا لنا أن من ينتسب إلى جماعة إسلامية على الساحة الآن قاموا بمصاهرة الفنان المعتبر عادل إمام. تزوج أحد أبناء المنتمين إلى حركتهم ابنة هذا الفنان، وذهب مرشدهم يبارك العقد ولا تعليق. الغاية تدر وسيلة من كفلية. نسي الإمام وسلم في صلاة العشاء بعد جلسة التشهد الأولى، ثم أمر من خلفه أن يسلموا. ماذا يفعل المأمون؟ ماذا يفعل من اتبع الإمام؟ نسي وسلم في صلاة العشاء بعد التشهد الأول. إن نسي وسلم لا يتبعه المأمون، وإنما يذكره يسبح له حتى يقوم فيأتي بالثالثة والرابعة ثم يسجد للسهو. فالإمام لا يتابع على خطأ، إنما يتابع في الصلاة فقط. نعم، إن تعمد إن سلم معه لجهل جاهز، إن سلم معه لعدم معرفة بالحكم لا مشكلة. هل يجوز إخراج؟ فالسؤال الطويل هذا الأخ الفاضل يبدو أنه قرأ السؤال. تقول واحد الزوجات أن زوجي جامعني من الخلف، وهذه مصيبة. الله يقول نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن، وقال العلماء الحرص هو موضع الإنبات. فموضع خروج الولد من المرأة أين؟ الفرج. فلا بد أن تحافظ على هذا، مجامعة المرأة في جمهورها من كبائر الذنوب. لكن السؤال يقول هل معنى ذلك أن تحدث مفارقة بين الرجل وزوجته؟ أقول لا، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لا بد له فيها من الندم والاستغفار والإخلاع والتوبة وعدم العودة إلى هذا الفعل.
ثم الاكثار من الطاعات بصيام بتصدق بصلاه ان الحسنات يذهبن السيئات من هذا الباب. ولا ينبغي للمراه المسلمه ابدا بحال ان تستجيب لطلب هذا الشاب، لا ينبغي لها من قبيل ارضاء الزوج لا يجوز، فانها لو طلبت الطلاق تطلق للضرر مع اخذ كامل حقوقها الشرعيه، لان هذا من الضرر الذي يقع على الزوجه. فاقول للزوج اتق الله في نفسك وكفاك تقليدا لاوروبا، لان الناس عندها الان صعب تسير خلف اوروبا وتقلدها في كل شيء، وهذا مما عمت به البلوى. هل يجوز اخراج من اموال الميت لتكون له صدقه جاريه او بعض الكتب من ماله ام لا يعتبر صدقه جاريه؟ الصدقه الجاريه ان يكون قد تصدق في حياته، او الورثه ينشئون له صدقه جاريه، فما تمثل بالعلم لا شك انها من الصدقه الجاريه، وهي اوجه النفع للميت بينها النبي عليه الصلاة والسلام، أوجه النفع أن تحج عنه إن لم يحج، أن تصوم عنه إن لم يصوم، كان عنده أيام، أن تستغفر له، أن تدعو له، أن تتصدق بصدقة من أي صدقة جارية من ذلك. حديث مسلم نعم قراءة القرآن فيها خلاف، قال بعضهم فصل إلى الميت من وليه بشرط أن لا تكون على القبر أو بأجر، قال الشافعي لا تصل ورأيه أرجح، الرأي الأول رأي الحنابلة. انتشرت ظاهرة الكمبيوتر في المحلات من أجل التعلم، لكنها تحولت إلى ألعاب ترفيهية لمستخدميها، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟ الكمبيوتر جهاز يمكن ان يستعمل في الحلال ويمكن ان يستعمل في الحرام، فعلى حسب الاستخدام يكون الحكم. لكن جاءتني اخت فاضلة تقول ان ابنها اشترك في قناة الـERC مركزية، واراد ان يوصل سلكا للمشتركين ب15 جنيه، يبقى هو مشترك بصفه رئيسيه بيدفع مبلغ شهري ثابت وبعدين يوزع على ايه؟ على المشتركين بسلك، يتعاون على البر والتقوى ام على الاثم والعدوان؟ ينشر الفساد والضلال. لكنها عادت تقول لي ان دخل ولدي من هذا العمل 1000 جنيه شهري. يعني ليه 2000؟ لا، بياخد الشراك من منازل 15 جنيه عن طريق سلك، وهو جالس يدفع الشراك الشهري ويأخذ من جيوب الآخرين. قلت لها كل حضن أو قبلة يراها الناس في بيوتهم اسمها على ولدك، لأنه سنة لك سيئة فعليه اسمها واسم من عمل بها الى يوم القيامة. اي فاحشة تقع بسبب القناة الفضائية اسمها على من؟ مع بعض الناس الان يعجز عن تدخين الدش، والحمد لله 4-5 آلاف جنيه يجيب منين؟ صاحبنا جاب له بقى سلك مسرع للمهمة. انا 15 عندكم 20؟ لا عندنا 15 أرخص، نسأل الله العافية. هذه من الثلاث المساجد التي لها مقام وخمس جنيه مقام دخلنا. الصلاة في المساجد المقبورة لا تجوز قولا واحدا، هذا هو اختيار علماء الأمة من سلفها، وضرب البخاري على ذلك بابا في صحيحه في كتاب الصلاة، قال باب كراهية الصلاة في المساجد التي بها حضور. نعم جنازة ليس فيها ركوع ولا سجود جاهز، طالما انها ليس فيها ركوع ولا سجود.
قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء. ده في البخاري
طبعا. الصلاة فنان الحمالة لا تجوز هذا الحديث، لانه لا بد من تغطية احد الكتفين، وذكره الصلاة البانلة الحمالة لانها تظهر الكتفين معا. نعم. هو اخي الفاضل بالنسبة لبني اسرائيل الايات ترتبط بزمانهم، فهناك الله يقول يا بني اسرائيل لبني اسرائيل واني فضلتكم، هل التفضيل هذا تفضيل ابدي ام تفضيل زماني؟ تفضيل زماني، يعني فضلتكم على العالمين في زمانكم. ثم ان الله عز وجل وبعث عليهم العماليق فاذاقهم سوء العذاب، وكان الرجل من العماليق يحمل الإسرائيلي في كل جيبه أو في كل ثوبه، يعني عماليق. ولذلك ربنا يقول في هذا في قصة صالوت وجالوت التي ذكرها الله في كتابه أنهم قالوا ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله، قالوا قال لهم نبيهم عسى هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا؟ قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من هذا الجبر الذي كان بني إسرائيل. أما الرفعة رفعتهم في الأرض فهذه رفعة وقتية، إنما بني إسرائيل اليهود جن القرض وسينقره إلى قيام الساعة. يعني سيد الآن اليهودي الرجل اليهودي يدعو غيره لاعتناق اليهودية؟ لا. ليه؟ لأنهم يظنون أنهم شعب الله المختار، فلسان اليهودية لا يستحقه نحن. ولذلك تجد أنه إذا مات يهودي قامت الدنيا. لماذا؟ لأن ذلك يعني انقراض لهذا الشعب تماما. ولذلك ربنا عز وجل فضلهم على عالمين زمانهم، أو فضلهم إن أقاموا التوراة وآمنوا بكل ما فيها. فآيات بني إسرائيل يا أخي فاضل لا بد أن تفهمها في إطارها الزمني. قال السائل الكريم: هل المسجد النبوي من المساجد التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في قصر مسجده، وإنما دفن في حجرة عائشة؟ فوجئنا في منطقة المهندسين بفتيات من أهل الكتاب يوزعن شرطا على المسلمين بها الإنجيل وكتاب أدلة ألوهية المسيح. طيب، إن كنت كان معك هذا الكتاب ائتنا به. السائل الكريم كان معه هذا الكتاب يأتينا به. هل يجوز صيام الأبناء بالآباء ما داموا أحياء أن يصوموا عنهم بعد الموت؟ لا، بعد الموت. أما الحي الذي يعجز عن الصيام له أن يطعم عن كل يوم مسكين بدلا من الصيام، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فان عجز عن القضاء فله الاطعام. فان عجز عن القضاء فله كالمريض مرضا لا يرجى. ما معنى قوله تعالى: وان منكم الا واردها؟ المريض هنا بمعنى المرور، يعني ما منا من احد الا وسيمر على الصراط في جهنم، نسال الله العافيه. ان شاء الله عقد زواج الجمعه القادمه، فاسالكم الدعوه الاخرى الحضور بالبركه والخير ان شاء الله. استماع الرجال الخاصه بالافراح هل تجوز؟ تجوزها استماع الرجال لها ام الغناء والفرح خاص بالنساء؟ خاص بالنساء فقط. ونسأل الله أن يبارك لك أخي الفاضل في زوجك
انه ولي ذلك والقادر عليه. هل من حقوق العامل من المنظور الشرعي ان اعمل له تامين صحي واجتماعي؟ ان كان اجباري فلا باس. هل يجوز تسجيل النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الصلاه؟ وانا عقدت وارجو منكم الدعاء. بارك الله فيكم وبارك الله لك في زوجتك. والاتباع هو السنه ولا تبتدع، فان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث كعب بن عجره وحديث عبد الله بن مسعود وحديث ابن عباس وابن عمر في كل السياق قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يقل اللهم صل على سيدنا محمد. فالسنة وحي كالقرآن، كما لا يجوز لك أن تقول في القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل يجوز لك أن تقول سيدنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ قلت لا. فإذا لا يجوز لك أن تزيد في القرآن كلمة. كذلك السنة ينبغي أن تلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا خطيب الجمعية الشرعية أخذ ولا الانتقال 60 جنيه وأريد زيادة للحالة المالية، فهل طلب ذلك مذموم؟ لا، طلبك ليس مذموم، وارفع الطلب إلى الجمعية بارك الله فيه. إذا مدت يا رجل من الصالحين، إذا مدت امرأة كبيرة في السن من القواعد بعدها للسلام يدها يدها للسلام، فهل في ذلك اسم؟ لا، ليس في ذلك اسم. إلا إذا كان إذا كنت أنت صغير السن وتستهوي النساء فلا يجوز. قواعد النساء لا يصافحن أن إذا إن لم تأمن الفتنة. كيف نعالج الهوى النفس الأمارة بالسوء وما علاج الوسواس؟ هذه طبعا بأشياء كثيرة، منها المداومة على الذكر، منها قراءة القرآن، منها المحافظة على الجماعات إلى غير ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اصلنا ولا تصلحنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.